واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في تقسيم الحكم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، وذكرنا أن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي يمكن أن يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الحكم التكليفي يرتبط بفعل المكلف، بينما الحكم الوضعي لا يرتبط بفعل المكلف. الأمر الثاني أن الحكم التكليفي يستبطن الوعد أو الوعيد، بينما الحكم الوضعي لا يستبطن وعدا أو وعيدا. الأمر الثالث وهو الذي جعلناه جوابا لقولنا إن قلت إذا كان الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يتعلق مباشرة بفعل المكلف، بينما الحكم الوضعي لا يرتبط بفعل المكلف على نحو المباشرة، نقول في المقام هناك أحكام وضعية ترتبط مباشرة، تتعلق مباشرة ابتداء بفعل المكلف، وهي أحكام وضعية. مثلنا على ذلك بجزئية الركوع، قلنا الجزئية حكم وضعي تعلق بماذا؟ بالركوع. الجزئية ارتبطت بالركوع، والركوع فعل مكلف. شرطية الوضوء، الشرطية حكم وضعي تعلق بالوضوء، والوضوء فعل مكلف. إذن كيف يقال أن المائز بين التكليفي وبين الوضعي أن التكليفي يرتبط ابتداء مباشرة بفعل المكلف، بينما نجد أن بعض الأحكام الوضعية أيضا ترتبط ابتداء بفعل المكلف؟ إذن لم يبقى فرق بينهما من هذه الجهة. قلنا من هنا نحتاج إلى القيد الثالث في امتياز الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي. ما هو؟ قلنا أن الحكم التكليفي يستبطن محركية باعثية داعوية، فهو يدعو ويحرك ويبعث المكلف نحو أداء الفعل، بينما الحكم الوضعي لا يستبطن جانب التحريك وجانب البعث وجانب الداعوية. نأتي إلى مثلا وجوب الصلاة، هذا حكم تكليفي. لماذا حكم تكليفي؟ لأن أساسا عندما يقول الشارع تجب الصلاة، ما معنى وجوب الصلاة؟ وجوب الصلاة معناه تحريك المكلف نحو أداء الصلاة.
إذن هذا الوجوب لسانه لسان تحرك أيها المكلف. إذا قال تحرم الغيبة، لسان تحرم الغيبة، امسك، إذن لسان زجر. بينما الحكم الوضعي لا يستبطن لا تحريكا ولا زجرا، لا بعثا ولا زجرا، وإن ارتبط بفعل المكلف. نأتي إلى الأمثلة التي نقض بها علينا، وهي مثال جزئية الركوع. الجزئية حكم وضعي لا بأس، ارتبط مباشرة بفعل المكلف، ولكن الجزئية لسانها لسان تحرك، ليس لسانها لسان تحرك. الشرطية لا تستبطن لسان تحرك. المانعية السببية لا تستبطن لسان تحرك. أما الوجوب لسان حاله تحرك، الحرمة لسان حاله امسك زجر، الاستحباب تحرك، وقس على ذلك بقية الأحكام التكليفية. إذن كل حكم يستبطن جانب التحريك أو جانب الزجر فيسمى بالحكم التكليفي، وكل حكم لا يوجه على نحو تحرك أو على نحو امسك قف فهذا هو حكم وضعي. لهذا السيد في عبارته ماذا يقول؟ يقول الحكم التكليفي أولا يتعلق بفعل المكلف، وثانيا يوجه سلوكه على نحو مباشر، يعني أخذ في جانب التحريك والتوجيه، والشرطية لا تستبطن جانبا توجيهيا، والجزئية لا تستبطن جانبا توجيهيا، يعني جانب المحركية والداعوية. إذن التفت، أهم خصوصية في الحكم التكليفي ليست فقط الخصوصية الأولى وهي أن الحكم التكليفي يرتبط بفعل المكلف، بل لا بد من انضمام الخصوصية الثانية وهي خصوصية المحركية والداعوية والباعثية. التفت جيدا، لأن البعض يفهم من عبارة السيد رضوان الله تعالى عليه أن هذا كله قيد واحد في الحكم التكليفي. لا، الحكم التكليفي مجموع القيدين، هما أن يكون الحكم يرتبط بفعل المكلف أولا، وثانيا موجه لسلوكه على نحو مباشر. ولك أن تقول ثلاثة قيود: القيد الأول يرتبط بفعل المكلف، القيد الثاني مباشرة، القيد الثالث جانب التحريك أيضا على نحو مباشر. هذا هو الفرق والمائز بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني، وهو ما العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ السيد رضوان الله تعالى عليه أفصح عن العلاقة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي بأنه لا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي. ما من حكم وضعي إلا وإلى، تفت جيدا للعبارة، إلا وإلى جانبه حكم تكليفي. مثلا الزوجية حكم وضعي إلى جانبها أحكام تكليفية، وهي وجوب نفقة على الزوج، وجوب التمكين بالنسبة إلى الزوجة، حرمة جواز النظر كل منهما إلى الآخر. إذن حكم وضعي وهو الزوجية إلى جانبه أحكام تكليفية، آثار تكليفية تترتب على الزوجية. الملكية حكم وضعي، إلى جانبه أحكام وآثار تكليفية. فمن آثار الملكية حرمة تصرف الغير في مال المملوك، جواز تصرف المملوك في ماله، وجوب الخمس بالنسبة للفاضل عن المؤنة. هذه كلها أحكام تكليفية بجانب حكم وضعي وهو الملكية. الطهارة حكم وضعي. لماذا حكم وضعي؟ لأنه لم يرتبط بفعل المكلف، ارتبط بالثوب، ولكن إلى جانبه حكم تكليفي، جواز الصلاة في الثوب الطاهر. إذن ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي. ولهذا يقول: والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. أكمل العبارة بهذه التعليقة: إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي، إما على نحو أن يكون الحكم الوضعي موضوعاً والحكم التكليفي محمولا، أو على نحو يكون الحكم التكليفي منشأ لانتزاع الحكم الوضعي. يكون الحكم التكليفي منشأ لانتزاع الحكم الوضعي. بيانهما سوف يأتي لاحقا. فالزوجية حكم شرعي وضعي، توجد إلى جانبه أحكام تكليفية، وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته، وجوب التمكين. والملكية حكم شرعي وضعي، توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذن المالك، وهكذا. تفت جيدا، نشرع في الأمر الثالث وهو بيان وتتم وتعميق للأمر الثاني. أنواع الأحكام الوضعية أو أشكال الأحكام الوضعية. المشهور بين علمائنا أن للحكم الوضعي شكلين. تفت جيدا. الشكل الأول: أن يكون الحكم الوضعي موضوعا لحكم تكليفي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحكم الوضعي يقع في رتبة الموضوع والحكم التكليفي في رتبة المحمول. هذا نظير ماذا؟ أقرب لكم: وجوب الحج حكم، ما هو موضوعه؟ الاستطاعة. الاستطاعة موضوع. إذا تحققت الاستطاعة، ما الذي تحقق؟ فعلية وجوب الحج. إذن لا يمكن أن تتحقق فعلية وجوب الحج إلا إذا تحقق قبلها الاستطاعة. لهذا يقال الاستطاعة موضوع، يترتب على الاستطاعة ماذا؟ الحكم، وهو وجوب الحج. إذن وجوب الحج محمول والاستطاعة هي الموضوع، ولهذا يقال المستطيع يجب عليه الحج. فالاستطاعة وقعت في مرتبة الموضوع، والحكم وقع في مرتبة المحمول. كذلك في المقام نقول: الحكم الوضعي يقع في مرتبة الموضوع، والحكم التكليفي يقع في مرتبة المحمول. كيف؟ نقول متى تجب النفقة؟ إذا تحققت الزوجية. متى يجب التمكين؟ إذا تحققت الزوجية. إذن هذه الأحكام التكليفية وهي وجوب النفقة ووجوب التمكين، هذه أحكام تكليفية، ما هو موضوعها؟ ما الذي يحققها؟ الزوجية. والزوجية حكم وضعي. إذن الزوجية حكم وضعي وقع موضوعا لحكم تكليفي. ولهذا نقول إذا تحققت الزوجية وجبت النفقة، وجب التمكين، كما نقول إذا وتحققت الاستطاعة وجب الحج. إذن ماذا نلاحظ هنا؟ الزوجية وقعت موضوعا لحكم تكليفي. كذلك الملكية، الملكية موضوع لأحكام تكليفية وهي حرمة التصرف، وجوب الخمس. إذن وجوب الخمس هذا حكم تكليفي، حرمة التصرف حكم تكليفي. ما هو موضوع هذه الأحكام التكليفية؟ الملكية، السلطنة. إذن الملكية موضوع لحكم تكليفي. إذن الأحكام الوضعية قد تكون على نحو أنها تقع موضوعا لأحكام تكليفية، هذا الشكل الأول. الشكل الثاني، وبعبارة أخرى، لو سألت هذا السؤال في الشكل الأول، أيهما المتقدم أيهما المتأخر، الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي؟ أحسنتم، الوضعي. أولا الزوجية تتحقق، بعد ذلك يتحقق وجوب النفقة. إذن في الشكل الأول نلاحظ أن الحكم الوضعي يتقدم على الحكم التكليفي. أولا الملكية، بعد ذلك يأتي حرمة التصرف. قبل الزوجية شيخنا تجب النفقة أو لا تجب؟ لا تجب النفقة. إذن متى تجب النفقة؟ عند تحقق موضوعها وهو الزوجية. إذن أولا الحكم الوضعي، يليه بعد ذلك الحكم التكليفي. إذن خصوصية الشكل الأول أن الحكم الوضعي يكون متقدما على الحكم التكليفي. الشكل الثاني العكس، الحكم التكليفي أولا بعد ذلك يأتي الحكم الوضعي. العكس، هذا نظير ماذا؟ نظير الشرطية. قلنا الشرطية حكم وضعي، الشرطية لا ترتبط بفعل المكلف ولا تستبطن جانب التحريك. الشرطية حكم وضعي، مثال على ذلك شرطية البلوغ بالنسبة إلى التكليف، شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، لا صلاة إلا بطهور. شرطية الطهارة هذا حكم وضعي، هذا الحكم الوضعي لو سألنا من أين جاء به الشارع، من أين استكشفناه؟ استكشفناه من حكم تكليفي. يعني الشارع عندما جاء وقال لا صلاة إلا بطهور، عندما قال الشارع تجب الصلاة المقيدة بالطهارة، بالأمس ذكرنا ليس المأمور به هو طبيعي الصلاة، بل المأمور به حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة المتقيدة بالطهارة. إذا جاء الشارع وقال هكذا تجب الصلاة المتقيدة بالطهارة، المأمور به هو الصلاة المتقيدة بالطهارة، هنا العقل ينتزع هذا العنوان أن الطهارة شرط، شرطية الطهارة بالنسبة إلى شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، هذا عنوان انتزاع عنوان الشرطية. من أين انتزعه؟ من حكم تكليفي، وجوب الصلاة مع تجب الصلاة مع الطهارة. إذن الحكم الوضعي وهو شرطية الطهارة انتزع من تجب الصلاة مع الطهارة، فاكتشف الشرطية. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الحكم الوضعي كشرطية الطهارة عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي شيخنا يتقدم على منشأ الانتزاع أو يتأخر؟ يتأخر، أحسنتم. دائما المتقدم هو منشأ الانتزاع، كما قلنا في السببية. السببية شيخنا عنوان انتزاعي، من أين ينتزعها العاقل؟ من العلاقة بين النار والحرارة. العلاقة بين النار والحرارة يجد أن العقل أن أحدهما يتوقف على الآخر فينتزع عنوان السببية، عنوان العلية. إذن دائما العنوان الانتزاعي متأخر عن منشأ الانتزاع. فإذا كانت الشرطية عنوان انتزاعي، إذن ما هو منشأ انتزاعها؟ منشأ انتزاعها هو الحكم التكليفي. وهذا معنى ما يقال أن الحكم التكليفي قد يكون منشأ لانتزاع حكم وضعي. مثاله وجوب الصلاة مع الطهارة، لا صلاة إلا بطهور. هذا حكم تكليفي أصبح سببا منشأ للوصول لانتزاع حكم وضعي، وهو شرطية الطهارة. إذن شرطية الطهارة حكم وضعي انتزع من حكم تكليفي، فيكون هنا متأخرا من باب تأخر العنوان الانتزاعي عن منشأ انتزاعه. إذن إذا قال السيد رضوان الله تعالى عليه لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي، نقول سواء كان الحكم الوضعي موضوعا أو كان الحكم الوضعي عنوانا منتزعا، سواء كان الحكم التكليفي هو الأول أو هو المتقدم أو كان الحكم الوضعي هو المتقدم، المهم لا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي. وبهذا تفهم أنه لا يوجد تهافت بين ما ذكره هنا قدس سره وما سوف يذكره في الحلقة الثانية. هناك ماذا قال في بحث الحكم الشرعي؟ قال وقد يكون، وقد يكون يعني دائما أو أحيانا، أحيانا قد يكون سور للموجبة الجزئية قرأنا في المنطق، وقد يكون الحكم الوضعي موضوعا لحكم تكليفي. بعض الأخوان يقول كيف يقول وقد يكون وهنا يقول دائما؟ هنا في الحلقة الأولى يقول ودائما لا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي على نحو الدوام هنا، وفي الحلقة الثانية ماذا يقول؟ قد يكون. هل هذا تراجع؟ نقول لا، ليس تراجع. هنا يشير إلى العلاقة بنحو الجانبية، يعني لا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، والعلاقة الجانبية تأخذ شكلين، إما على نحو الموضوع أو على نحو الانتزاع، بينما هناك يشير فقط إلى الشكل الأول. وقد يكون الحكم الوضعي موضوعا، نعم، لأنه قد لا يكون موضوعا كما في السببية والشرطية والجزئية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالحكم التكليفي والحكم الوضعي. بقي الأمر الأخير، أقسام الحكم التكليفي. قسم الأعلام الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. الأحكام التكليفية خمسة، ولكن وقع البحث حول طبيعة الفرق بين الأحكام التكليفية الخمسة، مرجع الفرق، ملاك الفرق ما هو؟ توجد نظريات متعددة، بعض النظريات ترجع الفرق بين الأقسام الخمسة إلى الاعتبار، يعني أن الوجوب هو حكم شرعي يحرك المكلف نحو الفعل على وجه الإلزام، بينما الاستحباب يحرك المكلف نحو الفعل على وجه غير الإلزام، لا يوجد فيه إلزام الاستحباب. وبعبارة مختصرة، النقطة المشتركة بين الوجوب والاستحباب هو جانب البعث نحو أداء الفعل. فإذا قال الشارع يجب الصوم، يعني تحرك نحو أداء الصوم، وإذا قال تستحب الصدقة، يعني تحرك نحو أداء فكما أن الوجوب فيه باعثية وتحريك، كذلك الاستحباب. هذه نقطة مشتركة. نقطة الافتراق أين بينهما؟ أن الوجوب مقرون بعدم الترخيص في ترك الفعل، يعني إلزام، بينما الاستحباب مقرون بالترخيص، يجوز لك الترك. كذلك هناك نقطة مشتركة بين الحرمة والكراهة. ما هي النقطة المشتركة بينهما؟ كما أن النهي يمثل جانب زجر، ردع، إمساك، يعني لا تفعل، كذلك الكراهة لا تفعل. ولكن ما هو الفرق بينهما؟ أن جانب الحرمة زجر مع عدم الترخيص في الفعل، يعني لا يجوز لك الفعل أصلا. تحرم الغيبة، يعني أنت منهي عن فعل الغيبة مع عدم جواز الترخيص في الفعل، لا يجوز لك أن تفعل بأي حال من الأحوال. إمساك إلزامي، والوجوب تحريك إلزامي. أما الكراهة إمساك ولكن على نحو الترخيص في الفعل. إذن المكروه إمساك مع الترخيص، أما الاستحباب محركية مع الترخيص في الترك، أما المكروه مع الترخيص في الفعل. وأما الإباحة، الإباحة تعني التخيير، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. مباح لك شرب الماء، يعني إن شئت اشرب، إن شئت لم تشرب. إذن نلاحظ أن الفرق بينهما يرجع إلى المحركية والإمساك، وعدم المحركية والإمساك. لهذا يقول ينقسم الحكم التكليفي، وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها، إلى خمسة أقسام. موجه لها إما على نحو الإمساك أو على نحو التحريك أو على نحو التخيير. ولهذا بالأمس أنا ماذا قلت لكم؟ بعضهم اختصر الحكم التكليفي في هذه العبارة: الحكم التكليفي كل حكم فيه إما طلب فعل أو ترك فعل أو تخيير. وطلب الفعل يشمل الوجوب والاستحباب، وترك الفعل يشمل الحرمة والكراهة. الوجوب وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. ما معنى الإلزام؟ يعني عدم الترخيص في الترك، لا يجوز لك أن تترك وجوب الصلاة ووجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر. الاستحباب وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. ما معنى دون الإلزام؟ يعني مع الترخيص أحسنتم في الترك، ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب صلاة الليل. الحرمة وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء، الزجر بمعنى الإمساك، الذي تعلق به بدرجة الإلزام، لكن هنا ما معنى الإلزام؟ يعني مع عدم الترخيص في الفعل. حرمة الربا، الزنا، بيع الأسلحة من أعداء الإسلام. الكراهة وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. ما معنى دون الإلزام؟ يعني ترخيص في الفاعل. فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث. ما النقطة المشتركة بين الكراهة والاستحباب؟ هو الترخيص، يعني دون الإلزام. كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث. ما النقطة المشتركة بين الوجوب والحرمة؟ الإلزام، أحسنتم. ولكن الوجوب إلزام في الفعل، والمحرم إلزام في الترك. ومثال المكروه خلف الوعد. الإباحة، طبعا يقولون في الفقه خلف الوعد إذا كان بانيا من أول أمر على الخلف. الإباحة وهي أن يفسح الشارع الذي يصطلح عليه أن يكون مطلق العنان، يعني له الحرية، المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، بمعنى له أن يفعل وله أن يترك، وهذا ما عبرنا مثاله كشرب الماء. طبعا تلاحظ أن السيد رضوان الله تعالى عليه جعل معيار هذه الأحكام التكليفية جانب التحريك والزجر. هناك نظرية أخرى ترجع الفوارق بين الأحكام التكليفية الخمسة، ترجعها إلى الملاكات، يعني إلى مبادئ الحكم، إلى ملاكات الحكم. فالوجوب هو بعبارة حتى أختصر المطلب، يشترك الوجوب والاستحباب في هذه النقطة، أن كلا منهما ينشأ عن المصلحة، والحرمة والكراهة تنشأ عن وجود مفسدة. فالشارع إنما يوجب أو يجعل الأمر مستحب نتيجة وجود المصلحة، ويحرم ويجعل الأمر مكروها نتيجة وجود المفسدة. إذن منشأ الوجوب ومنشأ الاستحباب هو المصلحة، يعني ملاك الحكم هو المصلحة، والحرمة والكراهة هو المفسدة. ولكن ما هو الفرق؟ أن الوجوب يشتمل على مصلحة شديدة، والاستحباب على مصلحة ضعيفة أقل منها، والحرمة على مفسدة شديدة، والكراهة على مفسدة قليلة. هذا هو الفوارق بين الأحكام التكليفية. فالفارق بين الوجوب والاستحباب وبين الحرمة والكراهة يرجع إلى ملاكات الأحكام. لهذا بعض الأعلام تجد أنه يفرق بين الأحكام التكليفية الخمسة على أساس الفوارق بين المبادئ والملاكات، وأحيانا كما نظر السيد رضوان الله تعالى عليه جعل الفوارق في جانب التحريك والإمساك. طبعا سوف يأتي منه قدس سره، يقول إنما الوجوب هو المحركية مع عدم الترخيص في الترك، بلحاظ أنه ينشأ من المصلحة شديدة، والاستحباب هو المحركية مع الترخيص في الترك لأنه ينشأ من المصلحة الضعيفة، والحرمة زجر مع عدم الترخيص في الفعل لأنه ينشأ من المصلحة من المفسدة الشديدة، وقس على ذلك. ثم يشرع قدس سره بعد أن فرغ من الحكم الشرعي. فتلخص عندنا النقاط التالية: أولا، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. ثانيا، ينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي. والحكم التكليفي هو الحكم الشرعي الذي يرتبط بفعل المكلف ويوجه فعل المكلف على نحو مباشر، بينما الحكم الوضعي لا يرتبط بفعل المكلف ولا يوجه فعل المكلف على نحو مباشر. ثم قسم ثالثا الحكم التكليفي إلى الأحكام التكليفية الخمسة. بعد الفراغ من ذلك شرع في تنويع البحث، وبعبارة أخرى السيد في مقام بيان تبويب المباحث الأصولية، فهرسة العلم الأصول بحسب نظره قدس سره. في السابق كان علم الأصول يبحث وفق التبويب التالي: بعد الفراغ من تعريف علم الأصول ومن بيان موضوعه ومن بيان الغاية المترتبة عليه، يعني بعد الفراغ من المبادئ التصورية لعلم الأصول، يشرع على الترتيب التالي، على النحو التالي: يشرع أولا في مباحث الألفاظ، بحث المشتق، بحث الأوامر، بحث النواهي، بحث العام والخاص، بحث المطلق والمقيد، هذه كلها مندرجة تحت عنوان مباحث الألفاظ. بعد ذلك مباحث القطع، هل القطع حجة؟ مبحث التجري، مبحث الموافقة الالتزامية، هذه المباحث كلها تندرج تحت باب القطع. الباب الثالث مباحث الظن، حجية الظهور، حجية خبر الثقة، هذا ما يعبر عنه بمباحث الظن. السيرة العقلائية، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ سيرة المتشرعة حجة أو ليست بحجة؟ هذه كلها تندرج تحت مباحث الظن. الإجماع أيضا كذلك. الرابع مباحث الشك، مباحث الأصول العملية: أصالة البراءة، الاستصحاب، التخير، الاحتياط. خاتمة مباحث الأصول باب التعارض، تعارض الأدلة، أنواع التعارض، كيف يعالج التعارض بين الأدلة. هذا هو التبويب القديم لعلم الأصول. السيد لم يسير وفق هذا التبويب، لم ينتهج هذا المنهج من فهرسة علم الأصول، وإنما أخذ منهجا وتبويبا خاصا به. ما هو منطلق منهج السيد الشهيد سيد الصدر رضوان الله تعالى عليه؟ منطلقه هو الممارسة العملية، الجانب العملي لعلم الأصول، الجانب التطبيقي. علم الأصول موظف في خدمة علم الفقه، الممارس لتطبيق كبريات علم الأصول، العناصر المشتركة، القواعد العامة، هو عالم الفقه، هو جانب الفقه. الفقيه لكي يصل إلى الحكم الشرعي يمر بثلاثة مراحل، بثلاث مراحل. المرحلة الأولى، إذا واجه الفقيه هذا الحكم، الإقامة واجبة في الصلاة أو ليست واجبة في الصلاة، أول مرحلة يقوم بها الفقيه ما هي؟ يبحث عن الدليل الشرعي الذي يحرز به الحكم الشرعي، تحديد الموقف العملي، هل أن الإقامة واجبة أو ليست واجبة. إذن أول ما يفعل الفقيه في المرحلة الأولى يبحث عن الدليل الذي يحرز، الذي عبرنا عنه بالدليل المحرز. فإذا بحث الفقيه وفحص ولم يجد دليلا محرزا، قلنا ينتقل أولا، ماذا يترتب على ذلك عند عدم وجود الدليل المحرز؟ الحكم يصبح مجهولا يستحكم الشك ويكون الحكم مجهولا. ماذا يفعل؟ ينتقل إلى المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ يبحث بدل الدليل المحرز نتيجة عدم وجدانه، عدم العثور عليه، يبحث عن ما هي الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك والمجهول. وهذا ما عبرنا عن بمرحلة الأصل العملي. فيطبق أصالة البراء، رفع عن أمتي ما لا يعلم، كل وجوب لم يرد فيه دليل محرز مثلا فأنا مؤمن تجاهه، وهنا لا يوجد دليل محرز إذن أنا مؤمن. نظير ما مثلنا بشرب التدخين. المرحلة الثالثة ما هي؟ هذا الأصل العملي الذي اعتمده الفقيه يوجد ما يعارضه أو لا يوجد ما يعارضه؟ قد يقال مثلا أصالة الاحتياط تعارض أصالة الاحتياط، يعني أخوك دينك فاحتط لدينك، تشك في وجوب الإقامة، إذن من باب الاحتياط عليك أن تأتي. بينما أصالة البراء ماذا تقول؟ عليك أن تأتي بالإقامة أو أن الإقامة ليست واجبة؟ ليست واجبة، أنت مؤمن تجاه الوجوب، يعني لا تعاقب لو تركت الإقامة، لست ملزما، هذا معنى أصالة البراءة. فلهذا الفقيه إذا طبق أصالة البراءة يبحث هل يوجد ما يعارض أصالة البراءة أو لا يوجد معارض. إذن المرحلة الأخيرة بحث التعارض. يقول السيد مقام عملية الاستنباط تمر بهذه المراحل الثلاث: نبحث عن الدليل المحرز، إذا لم نجد نبحث عن الأصل العملي، بعد ذلك نبحث عن لهذا سوف يكون البحث، سوف يكون تبويب علم الأصول مطابق للمسار العملي الذي يسير عليه الفقيه. نبحث أولا عن الأدلة المحرزة، ثم نبحث بعد ذلك عن الأصول العملية، نختم بعد ذلك عن تعارض الأدلة. لهذا يقول حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، وجوب استحباب؟ فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم، وهذا الدليل ماذا عبرنا عنه؟ بالدليل المحرز، لأنه يحرز الحكم الشرعي. للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، يعني على أساس الدليل المحرز، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. قيدوه الدليل المحرز، لأن حتى الاستنباط القائم على الأصل العملي هو على أساس دليل، لكنه أصل عملي ليس دليلا محرزا. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، يعني بعبارته المتقدمة يستحكم الشك. وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي؟ وهذه القواعد قواعد شرعية تجاه الحكم الشرعي المجهول، وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية. إذن ابتداء يجوز أن ينتقل إلى الأصل العملي أو لا يجوز؟ لا يجوز، عليه أولا أن يفحص عن الدليل المحرز. ومثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة إن كل إيجاب، يعني وجوب أو تحريم مجهول، لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك ما معنى لا أثر له؟ يعني الإنسان مؤمن من ناحيته، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به. طبعا التفت، قال أن كل إيجاب أو تحريم، من هنا يقع البحث. إذا شككنا في الاستحباب أو في الكراهة، هل أصالة البراء تجري في المستحبات والمكروهات أم لا؟ هذا بحث سوف يأتيكم إن شاء الله في الحلقة الثانية. القدر المتيقن في الوجوب والحرمة، قد يقال الاستحباب والكراهة لا تجري فيها أصالة البراء، إذن فقط في الوجوب والحرمة، وبحث يأتي الكلام عنه. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل المحرز. سؤال: ما الفرق بين الأصل العملي والدليل المحرز؟ تقدم أن الأصل لا يحرز الواقع، إنما فقط يحدد الوظيفة العملية تجاهه، يعني تجاه الحكم المجهول، ولهذا يبقى الحكم مجهولا. لو سألنا الفقيه ما هو حكم التدخين، يقول حكمه أنا لا أعلم به، ولكن وظيفته الإباحة، موقفي تجاهه يجوز أن أشرب، ولكن ما هو الموقف هذا؟ ما هو الحكم الشرعي؟ هذا لم يحرز لأنه لا يوجد دليل عليه، وهو نحو من الاستنباط. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل المحرز كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، أقيموا الصلاة نستنبط منها وجوب الصلاة، إذن وجوب الصلاة أحرز من خلال قولنا من خلال قول الله أقيموا الصلاة. والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة. يعني علم الأصول يدرس الأدلة المحرزة أيضا لأنها تدخل في عملية الاستنباط، ويدرس الأصول العملية لأنها أيضا تدخل في عملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين، نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية. وهناك عنصر مشترك يأتي الكلام عليه، تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.